فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
شروع ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث والكتاب الذي بين أيدينا هو منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، وانتهينا إلى الكلام على إطلاقات الإمام أحمد في تضعيف الأحاديث. إما أن يطلق فيقول حديث ضعيف، أو يقول هذا حديث إسناده ضعيف مستنبط من كلام العلماء على أن الإمام أحمد قد يضعف الإسناد، ويقول إسناده ضعيف تصريحا من الإمام أحمد، أو يقول هو ضعيف. طبعا عند العلماء يعني يفرقون بين قول المحدث هذا حديث صحيح، أو قول المحدث هذا حديث إسناده صحيح، أو قول المحدث هذا حديث رجاله رجال الصحيح أو رجاله الثقات. هذه كلها مررنا عليها بفضل الله بل في علاه، فلا أريد أن أتعب نفسي بالسؤال حتى لا أتلقى الإجابات التي تقهرني، فأقول بأن قول العلماء هذا حديث صحيح هذا المعنى أنه قد توفرت فيه شروط الصح. إذا هو قد نظر في الإسناد وفي المد ونظر في الشواهد والمتابعات، نظر في كل هذه الأمور، لأنه قد توفرت شروط الصحة من رواة الثقات عن أمثالهم إلى منتهى الحديث، وأيضا مع الاتصال دون وجود الشذوذ ولا العلة. إذا قال اسم صحيح فقد تكفل لك بكل شيء عن هذا الحديث. هذا إذا قاله العالم، أنت ترى كثير في كتاب الترمذي أنه كثيرا ما ينقل عن البخاري صحيح الحديث أو تضعيف الحديث، فيكون قد تكفل لك بكل شيء عن الحديث. أما إذا قال هذا حديث إسناده صحيح، هو فقط نظر لك في أمور الإسناد حتى لم ينظر في مسائل العلل ولا الشذوذ ولا غير ذلك. هو قد ضمن لك بأن الرواة من الثقات، وأن كل تلميذ قد سمع الحديث من شيخ، بما ضمن لك مسألة الإرسال والانقطاع والإعضال والتدليس، وضمن لك أيضا شروط الأخرى وهي صحة الرواية عن هذا الراوي أنه ضابط وأنه ثقة وأنه عدل، فكفى لك ذلك. إذا قال هذا حديث إسناده صحيح، حديث إسناده صحيح، إذا لم يبحث عن الشذوذ ولا عن العلة، لم يتكفل بكلية الحديث. أقل منه درجة إذا قال لك هذا حديث الرجال إيش؟ ثقات. قد يكون رجل ثقة وأكمل نقط، يعني جزئية واحدة فقط، قد يكون ثقات لكن ممتاز بالاتصال، لما هو الآن لم يتكفل لك بالاتصال. هو فقط ضمن لك شرطين وهما العدالة وإيش والضبط، هذا الذي ضمن لك. لكن مسألة الاتصال مسألة شيء إلا لا نبحث عن هذا. وإذا قال لك هذا حديث رجال والرجال الصحيح، فهذه كثير ما تجدها وين في المستدرك الصحيحات، هذا أيضا قد ضمن لك توثيق الرجال فقط، قدموا هذا بذلك، وإلا هذا بتطبيق القاعدة الأغلبية، لا يمكن أن تكون هذه القاعدة كلية. إيش هي القاعدة الأغلبية؟ أن رجال الصحيح قد جاوزوا القنطرة، هذه قاعدة أغلبية، فهو لما يقول لك هذا رجال ورجال الصحيح قدمنا لك ذلك، لكن خطأ بين حتى كان يقع فيه الحاكم رحمه الله بأنه يقول وهذا على شرطه ما فلم يخرج هذا الحديث، ويأتي برجل رواه البخاري روى له البخاري ورجل روى له مسلم ولم يكن قد روى في السلسلة نفسها
البخاري ومسلم لم يروي واحد منهما هذه السلسله ويقول هذه على شرط الشيخين، وهذا خطا بين لم يكن على شرط الشيخين. احنا ضربنا مثل بذلك وهو عكرمه ومن سمعت عكرمه يروي البخاري يروي عكرمه ولا يروي سمعت، مسلم يروي سمعت ولا يروي ايش لكن. فهي انتظام السلسله غير موجود في الصحيحين، انتظام السلسله سماع عكرمه مش ممكن يكون في الصحيحين بحال من الاحوال، فخطا ان يقول هذا على شرط الصحيحين. فهنا اذا قال الامام احمد هذا حديث ضعيف يبقى كانه يقول الحديث ضعيف برمته، اذا قال لك الاسناد ضعيف يبقى اذا لم يتكفل بكليه الحديث. هنا حديث حتى نسيب ما علينا حديث يعني قال فيه الامام احمد كما نقل الخلال عن الامام احمد قال حديث الخط حديث ضعيف. حديث السترة السترة الأئمة الأربعة يرون أنها مستحبة، الظاهرية ونحن يرون أنها واجبة، والرواية التي جاءت على الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبدو منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي هذا قال إن كان كمؤخرة الرحل فلا يضر من مرة من ورائه، وفي رواية أيضا قال لا يقطع الشيطان عليه ثلاث لا يقطع الشيطان. فهذه كلها علل تبين الوجوب عند من قال بوجوب السترة لأنه قد أمر بها. هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد هو حديث ضعيف. حديث الخط هو ما رواه إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده رأيت بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من سلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. طبعا لا يضره ما مر أمامه فهم بعض الفقهاء يعني هذا عجب أو بعض طلبة العلم على أنه لا يضره ما مر أمامه يعني بينه وبين الستر مفهوم كيف؟ يعني لو هذه السترة وهذا المصلي إذا لا يضره من مر أمامه هو أمامه الآن يعني بينه وبين السترة. وقال به بعض طلبة العلم أخذها من بعض الظاهرية وهذا كلام يعني أعجب من العجب لأن الرواية الأخرى قالت ولا يضره من مر إيه؟ وراه فإذا كان وراء السترة فهي السترة أصلا حماية هي السترة حماية وسترة ما هو الإمام سترة ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الشمس تمر ما مره حتى التصق بالحائط فمرت خلفه. أما هذا الحديث يعني حتى نتكلم فيه الحديث له علتان هذا الحديث له علتان وإن كان نازع الحافظ بن حجر منازعة شديدة جدا في العلة الأولى. الحديث له علتان العلة الأولى علة الاضطراب العلة الأولى علة الاضطراب العلة الثانية الجهالة جهالة الروي والجهالة تدور بالسمع. أما ننظر في الحديث وتخريج الحديث وننظر في الاضطراب الذي وقع في هذا الحديث ونتكلم أيضا عن جهالة السند لا سيما وأن جبال المتقدمين والمتأخرين قد ضعفوا هذا الحديث. الحديث أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شايبة في المصنف وأيضا الحميدي وابن داود بن ماجه وابن خزيمة ويرى أيضا المسألة مسألة الوجوب ابن حلية وابن حبان والبيهقي وكثير من الذين رووا الحديث. الحديث كما قلنا له علتان العلة الأولى علة الجهالة وعلة الاضطراب والعلة الثانية علة الجهالة. الاضطراب فننظر هو الاضطراب كله وجاه عن رواية هل هو عن الراوي أم عن جده أم عن عبيد وأيضا الاختلاف في قسمه فكل هذه الاختلافات التي جاءت في الروايات تثبت اضطرابا. من رواية عن أحمد رواها عن سفيان بن عيينة وجاءت أيضا عن الثوري سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث عن ابي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده اللي هو حريث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. وفي المسند ايضا بنفس الروايه عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل ابن اميه عن ابي عمرو ابن محمد ابن حريث هي الروايه الثانيه ها لكن هو ها هو الاول في الروايه الاولى كناه بابي محمد اما في الروايه الثانيه كناه بابي بابي عمرو. وايضا في المسند في الروايه الثالثه رواه ابن احمد عن ايضا عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن ابي عمرو ابن حريث عن ابي الروايه الاولى اخطا في ايش الروايه الاولى الخلاف بالكنيه الروايه الثانيه الخلاف في الأب والجد هو رواه عن أبيه عن أبي هريرة، يبقى أسقط الجد، الأولى كانت عن الجد. وفي رواية هذه في المسند الروايات ثلاثة والروايات ثلاثة مختلفة، الروايات ثلاثة والروايات ثلاثة مختلفة. والعجيب أنها مدارها في الاختلاف على إسماعيل بن من؟ ابن أبي أمية. في سنن أبي داود رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أبي أمية عن أبي عمرو بن حريث عن جدي عن أبي، وبقى الرواية الثانية في أحمد. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن بشر بن المفضل عن إسماعيل عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو ابن حريث عن جده عن أبي هريرة يبلغ به. الرواية المقصودة وافقت الرواية الأولى للإمام أحمد. وفي المسند أيضا رواه معمر الثوري معمر راشد وأيضا سفيان الثوري عن إسماعيل، يعني معمر الثوري تبع ابن عيين، والثوري عن إسماعيل بن أبي أمية عن أبي عمرو ابن حريث عن أبي، يعني الرواية الثانية لأحمد، لكن اختلف فيها لأن هذه الرواية أصلها وأصل مخرجها الثوري ومعمر لا ابن عيين. وفي مصنف عبد الرزاق رواه عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار. الآن هذا اختلاف أكبر من اختلاف الأول عن حريث بن عمار. حريث بن عمار هو إيه؟ الجد. هو الآن صعد إلى الجد، أسقط الوسيط عن أبي هريرة. وفي ابن حبان، في صحيح ابن حبان رواه مسلم ابن خالد عن أبي عن إسماعيل بن أبي أمية ابن أبي أمية عن أبي محمد ابن عمرو عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث عن أبيه عن جده. وهذا يخالف رواية ابن عيينة من وجهين، صحيح أو من وجه واحد، هو أنه رواه عن أبيه عن جده. وفي رواية ابن عيينة الأولى مسلم بن خالد رواية ابن عيينة الأولى رواه عن جده بإسقاط الأب، لكن هنا في صحيح ابن حبان رواه عن أبيه عن جده، فهذه المسألة أيضا أوجبت اضطرابا. وفي سنن أبي داود قال سفيان بن عيينة الذي رواه عن إسماعيل بن أبي أمية قال لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجد إلا من هذا الوجه. طبعا هو ابن عيينة بيتكلم على هذا الباب على ضعيف الحديث، وأيضا ابن عيينة ضعف الحديث، وأحمد ضعف الحديث، والشافعي ضعف الحديث، ومالك ضعف الحديث، أما كان كثير من المتقدمين والمتأخرين قد ضعفوا هذا الحديث. قال علي بن المديني قلت سفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما يختلفون فيه؟ الاختلاف كله داير على أبي عمرو أو أبي محمد عمرو بن حريث عن أبيه ولا عن جده؟ طيب هو حريث بن عمار ولا هو أصالة عن أبي عمرو ولا أبي محمد؟ الاختلاف في الكنية والاختلاف في الاسم والاختلاف في الرواية عن الأب أو الاختلاف في الرواية عن إيش؟ عن الجد. ثم يأتيك بعد ذلك أن الجميع على جهالة ولم يذكر أحد منهم إلا في هذا الحديث. فقال قلت سفيان لما يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله فخلط عليه. وهذه أيضا كما قلنا إظهار لهذا الاضطراب، وإن كان كما قلنا في بلوغ المرام وأيضا في نغة الإمام الحافظ بن حجر حاول منافحة شديدة عن دفع هذا الاضطراب لكن إلى غير طائل. حق أن الاضطراب ثابت في الحديث وهذه علة تورد ضعف هذا الحديث. أما في سنن البياقي قال سفيان كان إسماعيل إذا حدث هذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به، فطبعا دلالة وضحت حديثا عن أنه يحتاج إلى جبر فالحديث فيه ضعف. طبعا هذا الضعف عشان نتكلم بحق ليس ضعفا شديدا، هذا الضعف ليس ضعفا شديدا، لأن لو قلنا بإزالة الاضطراب على ما جاهد الحافظ بن حجر فيبقى لنا الجهالة التي تزور السند، والجهالة الضعف فيها يعني بأقل قليل ممكن أن تجبر، لذلك عمل به بعض العلماء، وهذا أمر آخر لازم نتكلم عنه، لأنه هذا يحتج به من يقول بأنه يصح العمل بالحديث الضعيف في كمثل هذه الأبواب. طبعا الذي نصر ذلك النووي وابن صلاح وغيرهم في هذه المسألة أيضا فيها وقفة في الكلام عليه. قال كما قلنا سفيان كان إسماعيل إذا حدث هذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به، هذه بالنسبة للعلة الأولى وهي علة الاضطراب. العلة الثانية جهالة الراوي. إسماعيل بن أمية الأموي القرشي هو من الثقات ثقة تنسب كما قال توثيقه قال السلام معايا كان اسماعيل حافظا للعلم مع وراءه ست. قال احمد اثبت في الحديث من ايوب. طبعا هذه المسألة مسألة المقارنة دي تفيدك جدا 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 في هذا الباب. يعني لو قارن بين ضعيفين او قارن بين ثقتين او قارن بين ثقة وضعيف هذا خير. المقارنة بين ثقة وضعيف هذه تاريخها قليلة جدا. لكن هي المقارنة بين ثقتين هذه التي تضبط لك كيف تضع الراوي في موضعه الصحيح. طبعا ايوب هو المقصود به ايوب من هذا صح ان كان في العقيدة في بعض الكلام. لكن هو عامة احمد يقول هو اثبت الحديث منه. ابو عمرو المحرايب هو وجده قال الصحاوي مجهولان وراجل ابن حبان في الثقات. ونحن فرقنا قبل ذلك او نقول طالب العلم لابد ان يفارق بين الذكر في الثقات وبين ايش وبين التوثيق. بقول شاسع فقط واسع يقول ذكر ابن حبان في الثقات وان يقول ابن حبان ثقة او يقول لم نجد له مناكير لم نجد له غرائب. ف بون شاسع وفرق واسع بين الاثنين. قال الحافظ حجر مجهول ولا يغتر بتوثيق ابن حبان. طبعا هو لم يوثق ابن حبان لم يوثقه الحق انه ضمنه كتاب الثقات. فهذا ايضا فيه بعض التلاوي او فيه بعض الارتقاء في كلام الامام الحافظ حجر بانه قال ولا يغتر بتوثيق ابن حبان وابن حبان لم يوثقه. قال ولا يغتر بتوثيق ابن حبان فانها عادته في توثيق المجاهيل. طبعا هو برضو هذا الكلام لابد يكون في نظر هو ضمنه وبعدين أصالة ابن حبان لا يجعلها افرادا هكذا تكون هناك قراء محتفة تجعله يضمن الكتاب في مثل هؤلاء المجاهيل. قال الذهبي لا يعرف بالنسبة للحديث. اذا عندنا الجهالة جهالة الابن وجهالة الجد او جهالة الاب تدل على بعض الحديث. الامام البياق قال احتج جمع رحمه الله بهذا الحديث في القديم المتوقع فيه في الجديد. فقال في كتاب البويطي قال ولا يخط المصلي بين يديه خطا الا ان يكون بذلك حديث ثابت فيتبع. اذا هو الامام الشافعي كان يحسن الظن بالحديث ثم لما تبين له الاضطراب وايضا الجهاله في الرواد توقف عن العمل بهذا الحديث. وهذه دلالة واضحة جدا على الأصل الشافعي لأننا لابد أن نتكلم في هذا لأنه لما نجد الشافعي أنه يرد في العمل به ونجد أنه وابن الصلاح يعملون به فأنت تعلم اتفاق المتأخرين على أن المسائل الخلافية في المذهب. يعني عندنا فارسان في الميدان النووي ومن والرافعي. النووي والرافعي هم أعلى قامة في هذا الباب. فإن اتفق على مسألة يقولون هذا هو المعتمد في المذهب يقدم حتى لو جاء صريح قول الشافعي يخالف الاتفاق. بعدهما من ابن حجر الهيتمي وصاحب نهاية المحتاج الرملي اللي هو ملقب بايه بالشافعي الصغير. طيب فاذا اتفق على مسألة لم يجد كلام في النووي والرافعي فيها فالقول قولهم. وإذا حدث الخلاف يقدمون الرملي على الهيتمي. وإذا حدث خلاف النووي ورافعي يقدمون النووي على مستوى هذا بقى الورع والدين الله تعالى له في عباده حكم وشؤون. ثم يزايدون بذلك بعد ذلك بالخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج. فهنا يعني لما ترى أن النووي وابن الصلاح عملوا بذلك عملوا هذا الحديث. طيب حتى أحمد يقول به يعمل به بعد ما ضعف. فهذه التي أوجبت عند الناس إشكالا كيف يعني يعملون به والحديث قد ضعف. هو الحق نحن لابد في توجيهات. التوجيه الاول ان الحديث قريب من الجبر حديث يعني ضعف وليس بالشديد. والامر الثاني هناك اصول يعني وقرائن تحمل هؤلاء العلماء يقولون بان هذا الخط حمايه للمصلي لان وجدنا وعلمنا ان الشيطان لابد ان يمر او الشيطان يتربص بلسان الدواعي فيكون الخط حمايه له. لذلك قالوا بهذا الخط. لكن ما دين الله بانه لا يجوز ان يفعل ذلك المصلي فان لم يرد العصا ان لم يرد الاسطواره ان لم يرد شيئا يستتر به ياتي بانسان يستتر به. لكن ان يخط خطا فهذا لا يصح في حال من الاحوال لا سيما ان الحديث قد ضعف في هذا الباب لان العمل بحديث ضعيف يورب البدعه في هذه المسائل. الغرض المقصود بان الامام الشافعي قال يعني الا ان يكون في ذلك احاديث ثابت فليتبع. قال البغوي في اسناده ضعف. قال ابن حزم ان صاحب خط شيء وضعف الحديث عامه المتخذين كالنووي وابن كثير وابن العربي وكثير من الذين يبحثون في الاحاديث. اما ما ناخذ بعد ضابط الاستذكار من تصحيح المديني واحمد فقال الحافظ ابن رجب الحماري فتح الباري احمد لم يعرف عنه تفصيلا من صحته. الحق هذا ده ادخل على ابن عبد البر. ليش؟ لانه احمد عمل به, فهو عمل احمد به هو الذي جرى نظر يقول انه هو ايش صحح, لكن هو الامام احمد يضعف هذا الحديث. الامام احمد نقل الخلال تصريحا بانه قال حديث خط حديث ضعيف, فهو تصريحا قال حديث خط حديث ضعيف, لكن ابن عبد البر قد استفاد من ذلك بالعمل به, لانه احمد اذا عمل به وقال اذا فهو صحح. هو قال انما مذهب العمل بالخط وقد يكون قد اعتمد على الاثار المنقوطه لا على حد المرفوع. قلنا هنا القرائن, هذا كما قلت لكم ان المساله على ايش؟ على القرائن التي تكون حدث بالعلماء ان يعملوا بهذا الحديث, فانه قال في روايه ابن القاسم الحديث بالخط ضعيف. بالنسبه للاثار او الشاهد لهذا الحديث ما رواه ابو يعلى عن حسان بن عباد عن ابراهيم بن ابي محذوره عن ابي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من قبل باب بني شيبه, فمسجد يبقى المسجد الحرام, حتى جاء الى وجه الكعبه فاستقبل القبله فخط بين يديه خطا عرضا ثم كبر وصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبه. هذا الحق ان هذا الشاهد في اولا المد فيه نكار, المد فيه نكار. الامر الثاني الجهاله والضعف, اما النكاره تعودين الان. حسان بن عباد قال الذهبي لا يعرف فهو مجهول, ابراهيم بن محذوره ابن ابي محذوره ضعف ابن عيد وابن المديني, وقال ابن حبان يخطئ.
ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.